إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تطرقنا في لقائنا الأخير إلى بعض الآداب التي جاء ذكرها في كتاب الطعام، وكان الأدب الأول هو وجوب التسمية على الطعام والشراب، وقد أطلنا الحديث في ذلك بما فيه كفاية، ونبهنا على فضائل التسمية أنها من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي يؤجر عليها المسلم، وأنها من أسباب البركة في الطعام والشراب، ثم أنها تطرد الشيطان، فلا يشارك الشيطان من أكل أو شرب ذاكرا اسم الله تعالى على طعامه وشرابه. ونبهنا على أن التسمية المشروعة لا يزاد عليها لفظ إلا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال بسم الله، وإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره، أي أول الطعام وآخر الطعام، وبذلك يستدرك ما فاته من الخير والبركة. ولا يكرر ولا تكرر التسمية في الأكل، إنما تكرر مع جرعات الماء لأنها محدودة، فيسمي الله استحبابا في الثانية والثالثة، وإنما تجب التسمية في أول جرعة في الشرب، أما في الثانية والثالثة فتستحب، وذكرنا الدليل على ذلك. ثم انتقلنا إلى الأدب الثاني، وهو يتعلق بالآنية. فالآنية التي يستعملها المسلم في أكله أو شربه تتعلق بها أحكام، فذكر رحمه الله تعالى، وهو الأدب الثاني، اجتناب الآنية المحرمة. والآنية المحرمة إما أن تكون محرمة لذاتها لمادة صنعها، وهي أواني الذهب والفضة، ورأينا أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب والأكل وغير ذلك من وجوه الاستعمال، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. واستثنينا حالة يجوز فيها استعمال الفضة، وهو تضبيب الإناء، أي تلحيمه إذا تكسر، وهذا في نطاق ضيق في بيئة يكون فيها المرء لا يجد فيها شيئا يلحم به ويشد به الإناء، فيستعمل ويلحم ذلك الإناء بالفضة لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع آخر من الآنية محرم استعماله، لكن لا لذاته ولا لمادة صنعه، ولكن لمظنة ملابسته للنجاسة أو للمحرمات، النجاسة مثل الميتة ولحم الخنزير، أو المحرمات كالخمر، فالخمر محرم، هذا أمر لا يخفى على مسلم، إلا أن العلماء اختلفوا في نجاسة عينها، فمن قال بنجاستها فيجب عليه اجتنابها، ومن قال بحرمتها فقط فيجب أيضا اجتنابها على كل حال، فلا يأكل المسلم في أواني الذهب في أواني المشركين إلا إن ضاق عليه الأمر، لم يجد آنية غيرها فيستعملها بشرط. إذن لابد أن ننتبه أن العزيمة ترك استعمالها، ولو قادر تغسلها لا تستعملها، إنما استعمل أواني المسلمين. ثم إن ضاق بك الأمر ولم تجد آنية غير آنية المشركين، هنا نلجأ إلى غسلها وتنظيفها جيدا، ثم نأكل فيها أو نشرب فيها. وذكرنا الأدلة أيضا على ذلك. ومن الآداب أيضا المتعلقة بالآنية لم يذكره المؤلف وهو الأدب الثالث، هو تغطية الآنية، تغطية الأكل، تغطية الطعام والشراب. وهذا ذكرنا الحكمة منه، هناك حكمة معقولة لا يجهلها أحد، وهي خشية وقوع القذى والأذى فيه من هامة أو نحو ذلك. فالمسلم يغطي طعامه لا سيما بالليل. والحكمة الثانية هي أن الشيطان يحل أو يحل الإناء المربوط أو غير المربوط، يحله ولا يمكن أن يحل الإناء الموكى. الوكاء هو الربط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أوكو السقاء بمعنى اربطوا، ومنه الوكاء، العين وكاء السه، السه هو دبر الإنسان، العين ربط له، إذا نام الإنسان ربما خرج منه ريح وهو لا يشعر، فشبه العين بمثابة الرباط. فالشيطان لا يفك إناء، لا يفك وكاء ولا يكشف إناء مغطى، لكن لو وجده غير مغطى يشاركك فيه. إذن هذه علة منصوص عليها. وعلة ثالثة أيضا وهو طب نبوي، قلنا لم يصل إليه حتى الطب الحديث، أن ثمة داء ينزل في السنة في ليلة من ليالي السنة، لم يعينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدع إناء، لا يمر بإناء ولا سقاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. إذن فلابد من تغطيته، وبالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بذلك حتى قال ولو أن تعرض عليه عودا، اجعل عليه شيء. هذا ما رأيناه في الأدب الثالث. وقال رحمه الله وهو يكمل لنا ذكر ما جاء في كتاب الطعام وغيره، قال الترهيب من الأكل والشرب بالشمال، الترهيب من الأكل والشرب بالشمال، وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح. وعيد، الترهيب من الشرب من الأكل والشرب بالشمال، وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح. فهذه أربعة أمور جاء ذكرها في هذا الباب. وأولها الأمر بالأكل باليمين والنهي عن استعمال الشمال، والأمر الثاني النهي عن النفخ في الإناء، والأمر الثالث النهي عن الشرب من فم السقاء، والأمر الرابع النهي عن الشرب من ثلمة القدح، وهذا سنشرحه. ومن خلال الأحاديث لو يتبع معنا، من خلال الأحاديث التي سنشرحها سنرى أن ثمة أمرا خامسا وهو التنفس في الإناء، وإنما لم يذكره المؤلف لأنه يدخل في النفخ، الذي يتنفس في الإناء فقد نفخ فيه أيضا، فالتنفس في الإناء نفخ فيه. إذن فهذه أربعة أمور. فلذلك نقول الأدب الرابع، توقفنا عند الأدب الثالث، الأدب الرابع هو الأكل باليمين، وهذا الأمر واجب على المسلم والمسلمة، وليس أمرا مستحبا كما ذهب إليه بعض العلماء، وسنذكر من قال بالوجوب. فيجب على المسلم أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه أيضا، وذلك لأمرين اثنين، هناك علتان وحكمتان. الأمر الأول لئلا يشابه الشيطان، لئلا يتشبه بالشيطان الرجيم، والأمر الثاني سيأتي بيانه لتحصيل البركة، لتحصيل البركة. فالأمر الأول ما هو؟ لابد أن يأكل بيمينه ويجتنب الأكل بشماله، ويشرب بيمينه ويجتنب الشرب بشماله. لماذا؟ لئلا يشابه الشيطان الرجيم. فذكر رحمه الله ما يدل على هذا، فذكر حديثين اثنين. الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. هذا الحديث رواه مسلم وغيره. هذا الحديث الأول حديث ابن عمر لا يأكلن، فهذا نهي مؤكد، مو بس نهي، نهي مؤكد، فيه نون التوكيد للدلالة على المبالغة في النهي، كأنه قال عليه الصلاة والسلام: أؤكد عليكم أيها المسلمون ألا تأكلوا، تأكيد، لا يأكلن أحدكم بشماله. فهذا نهي مؤكد عن الأكل والشرب بالشمال، ومفهومه وجوب أو الأمر بالأكل والشرب باليمين. وزاد في أحاديث أو في حديث آخر أو تتمة الحديث: ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، أي لا يجوز للمسلم أن يأخذ بيمينه يتناول الشيء بشماله، بل لابد عليه أن يتناوله بيمينه. وإذا أعطى إذن هنا تناول بيمينه ويعطي بيمينه، ويحرص أن لا يدع من يمسك عنه يمسكه بشمال، لأنه منكر ولا يعينه على منكر. لذلك المسلم إذا أعطى شيئا لأخيه ووجده سيتناوله بشماله، يجب عليه أن ينبهه فيقول: يا أخي خذ بيمينك وأعطي بيمينك، كما قال عليه الصلاة والسلام. ذلك ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر المسلم من هذا الفعل وهو الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، إلا أن يقول: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومخالفة الشيطان أمر مقصود، أمر مقصود في الشريعة وأمر مضطرد، فقد مضى معنا في كتاب اللباس عندما تحدثنا أنه من السنة البدء باليمين عند اللباس، والنزع نبدأ بالشمال. بينا أن ذلك فيه مخالفة للشيطان الرجيم، والشيطان الرجيم مخالفته أمر مقصود في الشريعة، لأن الشرع ينبهنا ألا نتشبه بأي ناقص كما سبق وأن ذكرناه مرارا. لا نتشبه بالدواب لنقصانهم، لا نتشبه بالنساء لنقصان عقولهم، لا نتشبه بالشيطان، لا نتشبه بالكافر، وهكذا أمر مضطرد. فالشيطان جاء النهي عن مشابهته في كثير من الأشياء، منها ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، قال: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة فلا تمشوا في نعل واحدة، إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة فلا تمشوا في النعل الواحدة. وهذا سبق أن ذكرناه في آداب اللباس، أنه لا يجوز للمسلم أن يمشي في نعل واحدة ولا خطوة، كما قال الإمام مالك كان يرهب من ذلك وينهى عن المشي بنعل واحدة ولو خطوة واحدة، قال: ينزعها ويبحث عن النعل الأخرى ثم يلبسهما معا، لا يتشبه بالشيطان في لحظة من لحظات. كذلك ما رواه الطبراني عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا، القيل بمعنى قيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هذا أمر بمخالفتهم، بمخالفة الشيطان الرجيم. هذا الحديث الأول: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، وزاد: ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. حديث أبي هريرة الثاني، وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. هذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذا نفس المعنى. إذن العلة الأولى هي ترك مشابهة الشيطان الرجيم، والعلة الثانية تحصيل البركة كما سبق أن ذكرنا. فاليمين ما سميت يمينا إلا من أجل أن معناها البركة والقوة، البركة هي القوة وزيادة الخير، فسميت اليمين، هذه اليد سميت يمين من أجل البركة، الله يبارك في كل عمل يتم باليمين ويمحق العمل الذي يتم بالشمال، لذلك سميت هذه يمين وهذه سميت يسرى لأن تيسر العمل على اليمين، وإلا هذه الأصل. وتستعمل اليسرى في ماذا؟ في نزع القاذورات، في نزع النجاسة، في نزع الأشياء المستقذرة ينزع بشماله، واليمين يتركها للأمور الطيبة، هذا أمر مقرر. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وفي طهوره وترجله وتنعله. هذا الحديث رواه البخاري وبوب عليه قائلا باب التيمن في الأكل وغيره، مع أنه في الحديث ما فيش ذكر الأكل، لكن العلماء وينقل هذا النووي رحمه الله اتفقوا على أن هذا الحديث أصل في استعمال اليمين في الأمور الطيبة والأمور المباحة والمستحبة، واستعمال الشمال في غير ذلك. يظهر لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال أو على هذا الأدب من وجوه كثيرة. زيادة على الأمر، زيادة على أمره بالأكل باليمين ونهي عن الأكل بالشمال، فنراه صلى الله عليه وسلم يأمر الصغار بذلك، وهذا يدل على أنه يجب على الوالدين أن يأمروا أولادهم بالأكل باليمين والشرب باليمين، ونهيهم ويجب نهي الأولاد عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال. لماذا؟ لأن كل شيء وجب على الكبير يجب على الصغير، وتنشئة الأولاد على طاعة الله عز وجل من الصغر أولى من تعليمهم في الكبر. لا يجعل الوالد والوالدة لا يجوز لهم أن يتهاون في هذا الأمر حتى يعتاد الطفل على الأكل بالشمال ثم يصعب عليه ترك هذا الفعل. من الصغر يعلمه وينبهه ولا يسوغ له ترك هذا الأدب. جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة وكان صغير، قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك. قال العلماء فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصغار على هذا الأدب وهو الأكل باليمين. ما يجيش إنسان يقول صغير، لا بالعكس، كياو صغير لعلمه، كياو صغير لعلمه، الخش الكبير بعد ما كبرت إذا وقتش تعلم، الصغير يقول لك صغير والكبير كبير وقتش تتعلم. إذن فلا بد للمسلم أن يتعلم من الصغر، والكبير عليه كما سيأتي بيانه الآن عليه أن يجاهد نفسه في ترك الأكل بالشمال، لا بد أن يجاهد نفسه في ترك الأكل بالشمال، وهو ما يسمى في اللغة الأعصر. الأعصر هو الذي يأكل ويستعمل اليسرى، هذا يسموه أعصر، وهذا هو الوجه الثاني أو تقدر تقول وجه ثالث زيادة على الأمر، زيد وحرصه على تعليم الصغار. ثالثا أنه كان صلى الله عليه وسلم يضرب من يأكل بشماله على يده، كما نقول عنك شفتك به يضرب، مو بس يتكلم، يضربه على يده حتى يترك اللقمة، يضربه على يده الشمال، هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم ولو كان أعصر، ولو كان أعصر. ليش يقول ما نقدرش؟ ما كاش حاجة ما نقدرش، كل شيء كلفنا الله به فهو مستطاع. لذلك العلماء ايش قالوا؟ ليس في الشريعة أمر بمحال، ليس في الشريعة أمر بمحال أبدا. فروى الإمام أحمد عن امرأة من الصحابة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسراء. ماذا عسراء؟ أي تأكل بالشمال، تستعمل الشمال، ومذكرها أعسر، كما قلوا دعما أعرج وعرجاء، أعسر وعسراء. فضرب يدي صلى الله عليه وسلم، فضرب يدي فسقطت اللقمة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله لك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا. أو قال قد أطلق الله عز وجل لك يمينك، نفهم أنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل الشمال وهو قادر على استعمال اليمين. متى يستعمل الشمال؟ إن لم تكن لديه يمين أو كانت اليمين مشلولة، هنا يستعمل الشمال. لكن وقد أطلق الله لك يمينك أو وقد جعل الله لك يمينا كما في الحديث، فلا يسوغ هذا ترك الشمال، استعمال الشمال. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة. إذن وجه أول أمر به، وجه الثاني أمر به الصغار، وجه ثالث كان يضرب عليه الأعصر، وجه رابع أنه دعا على من يأكل بشماله صلى الله عليه وسلم. طبعا من بلغه الحديث ولم يعمل به فهذا قد دعا عليه صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، فقال لا أستطيع لا أستطيع، فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه. شوف الشاهد أين هو، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين فقال لا أستطيع، فهذا فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، كأن الذي يقول لا أستطيع عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، كما نقول بالدرجة أنا الله لا يجعلك تستطيع، فعندئذ ما قال ما منعه إلا الكبر، أي تكبر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما رفعها إلى فيه، قال العلماء أي شلت يمينه. قال النووي في شرح هذا الحديث وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، أو خالفه بعذر فلا يدعى عليه، فما جعل ما على المحسنين من سبيل، إنما السبيل على من يستطيعون ولا يفعلون. قال وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الأكل الآكل آداب الأكل. شوف وفيه استحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه، إذا خالف الأدب كما في حديث عمر بن أبي سلمة. إذن هذا الحديث فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الدين كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله. ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد إن الأكل باليسرى محرم وليس مكروها. خش بعض العلماء مش قلنا شو اللي ذكرنا، قالوا باللي مكروه فقط. علاش بنوا على أصل، علاش ذكرت لكم في المجلس ما قبل الأخير قلت لكم باللي كي تعرف الأصل وتضعف الأصل تضعف كل الأقوال المبنية على ذلك الأصل. هم بنوا قولهم هذا على أن كل أمر في الآداب وكل نهي في الآداب شو يصير، شو يصير مكروه، والأمر للاستحباب هذا أصل ضعيف كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الآداب لم يذكرها المؤلف سنجعلها ملحق، وهو الإقران في الطعام. الإقران في الطعام تمن واحد يحط لك مثلا تمر تقرن بين التمرة والتمرتين ترفد حبات على ضربة أو ثلاثة كان يرفد كما يعني يرفد كان يرفد عرجون، هذا نقر بين العرجون والعرجونين، فالذي يقرن بين التمرة والتمرتين فهنا لاحظ هنا سيأتي التفصيل طبعا إن شاء الله في بابه بش إنسان ما يقش عليه العنب والكوكاو وذلك كائن مأكولات الله أعلم هل يقاس عليه ولا لا بحسب البيئة بحسب، سيأتي التفصيل. لأن التمر والتمرتان وشو كان في ذلك الوقت قوت، كان يقول لك كان قوت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث واحد يبعث سارية عبد الرحمن بن عوف معهم شو كل واحد يأكل تمرة في اليوم فكان قوتا، فهذا يستعمل في القوت. إذا كنت في مجاعة أو في مكان يعني هذا الأمر فيه قوت لا تقرن إلا بالإذن، قال معلش سمحونا نرفد حبتين ثلاثة فإذا أذنوا لك الله ما بارك، ما أذنوكش لا، كما الكوكاو شيء قوت كوكاو قوت فهم يعني يجوز ترفد حفنة وحفنتين والله أعلم. كل حال هنا الشاهد باش نروحش بعيد، لو كان شوف الشافعي رحمه وش يقول عن الإقران، قال حرام. مش تفهم الشافعي علمك هو وضع علم الأصول، هو اللي وضع علم الأصول ويقول لك الإقران حرام ليس مكروه، نفهم باللي النهي في الآداب قد يكون حرام على الأصل، فتقعيد هذه القاعدة فيه نظر والله أعلم. إذا قال ابن القيم إن الأكل باليسرى محرم، وذكر السفاريني وين في غذاء الألباب، هذا كتاب في شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي، كتاب رائع، منظومة هائلة طويلة صح، هذه في الآداب كلها يشرحها السفاريني في غذاء الألباب. يقول نقل عن ابن عبد البر وابن حزم رحمهم الله أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار، خذوا بالظاهر ابن حزم وابن عبد البر وابن القيم عندنا ثلاثة. وذكر عن ابن أبي موسى من الحنابلة أنه قال وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتناول بيمينك. مش نفهم أن كثير من العلماء ذهبوا إلى أن الأكل باليمين واجب يأثم الإنسان إذا تركه، وأن الأكل بالشمال محرم يأثم الإنسان إن فعله. إذن هذا الأدب شو الرابع. الأدب الخامس سيأتي في هذا الحديث الثالث. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذات أراها في الإناء، قال أهرقها، قال فإني لا أروى من نفس واحد، قال صلى الله عليه وسلم فأبن القدح إذن عن فيك ثم تنفس. أعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذات أراها في الإناء، قال أهرقها. هذا الأدب الخامس وهو اجتناب النفخ في الإناء، اجتناب النفخ في الإناء. قد ينفخ الإنسان في الإناء لأسباب، قد ينفخ الإنسان في الإناء لأسباب، منها لتبريد الطعام أو الشراب، لتبريد الطعام أو الشراب، ينفخ في الطعام ليبرد أو الشراب فهم يحدث، أو لإزالة القذى، أو لإزالة القذى الذي يعلق، مثلا تشوف مثلا القذى هو الشيء اليسير الذي يقع من غبار ونحو ذلك، هذا قذى مثلا قد ينفخ فيه لكي ينصرف ذلك القذى، أو لتنفسه داخل الإناء وهو يشرب يتنفس داخل الإناء فإنه من النفخ، هذا يعد من النفخ كما سيأتي في الحديث. إذن ثلاثة أسباب تجعل الإنسان ينفخ في الإناء، فهذا يكره، يكره النفخ في الطعام والشراب من أجل ذلك. والقول بالكراهة قول جمهور العلماء كما في الآداب الكبرى لابن مفلح، آداب الشرعية يعني. وأيضا ذكر الكراهة أن القول بالكراهة هو قول جمهور العلماء ابن حجر العسقلاني رحمه الله. فينبغي للمسلم إذا كان الطعام حارا أن يتريث ويصبر حتى يبرد، أو يبرده بطريقة أخرى كما سيأتي معنا إن شاء الله من ذكر هذا، اجتناب الطعام الفوار الساخن، يحرم أكل الطعام الفوار الساخن، يعني هو سخون هكذا تأكله ويسموه اللي يأكل يسموه المدمع، لأنه علاش يبدا يبكي صح كي تاكل حاجة سخونة بزاف، قلت لي تعرف حكاية يبدا يبكي الإنسان علاش توصل روحك لهذا الشيء، يعني راجل مثلك يبكي على جلواش مش قاعد ضربه الكفار أجل ماكلة. فالشاهد أنه سيأتي معنا النهي عن الأكل الطعام، وأن الأكل، وهذا عجيب، الأكل من الطعام الساخن جدا قبل أن يبرد يرفع البركة، يرفع البركة أيضا، وهذا سيأتي إن شاء الله تقريره. إذن قلت ينبغي أن يصبر حتى يبرد، وإذا كان به قذى أن ينزعه بماذا؟ بعود أو بإصبع أو نحو ذلك. وإذا كان يريد أن يشرب كثيرا فعليه أن يقطع الشرب على أنفاس متقطعة ثلاث أو أكثر بحسب الحاج، المهم يقطع ولا يتنفس في الإناء. هذا الأدب هو اجتناب النفخ في الإناء. ذكر المؤلف لهذا الأدب ستة أحاديث، أولها حديث أبي سعيد هذا، وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. ما هي الحكمة؟ لماذا نهى صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب أو في الطعام؟ الأقوال كلها صحيحة على كل حال، كي نقول لك أقوال قد تكون كلها صحيحة كما هذا. القول الأول ما ذكره الزرقاني في شرح الموطأ مالك رحمه الله، قال نهى صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب حملا لأمته على مكارم الأخلاق، لأن النافخ في آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها شيء، من ريقته يقع وينفخ حتى يطيح شيء من ريقه، فيتقذره الناظر، يتقذره الناظر ويفسده عليه، يتقذره يعاف، وثانيا يفسده، ربما يكون حبه أيضا يشرب أو يأكل، خاصة إذا كان يتشاركان في الإناء أو يحرمه من الطعام. وصح خايف تأكل مع واحد وتسيبه ينفس الطعام مباشرة، نفخ في الطعام شيء يعافه الإنسان. وذكر الحافظ بن حجر قال ربما حصل لما في الإناء تغير، وشرب في الإناء يتغير من النفس، النفس لك يغيره، إما لكون المتنفس كان متغير الفم، فمه تغير بمأكول مثلا، واحد كلا الثوم مثلا أو البصل أو أي شيء، فإذا نفخ يتغير ذوق الطعام، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة فمه غير نظيف يعني فيه رائحة، أو لأن النفس يصعد من بخار المعدة. تعرفوا أن المعدة إذا كانت خالية بخارها يصعد، وهذا هو الذي يؤثر في فم الصائم إذا صام يؤثر فيه. إذا قد تخرج ريق على قول الزرقاني، أو يغير النفس طعم الطعام يغيره، وعلى كل هذا مذموم. نقول لك حرام؟ لا، مذهب جمهور العلماء قالوا مكروه. العلة الثانية ذكرها الصديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية، وذكر أن الشرب من نفس واحد، من نفس واحد يعني كي تبدأ تشرب نفس واحد وتنفخ، قال هذا من طبيعة الدواب، من طبيعة الدواب. وصح تكش قراش جامع كش جمل يشرب مثلا ويقطع بسم الله ومرة مصرة، إذا هو يشرب من نفس واحد وينفخ، قال فيه تشبه بالدواب أيضا. قال إذا شربت تنفست، ومن نظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان ينهى عن كثير من التصرفات التي فيها مشابهة بالحيوان، فيكون الأحسن ومن الأدب أن يتنفس الإنسان بعد إبعاد الإناء عن فيه. هذا علة ثانية. وعلة ثالثة ما أثبته الطب الحديث أن ذلك يضر بالإنسان، يعني النفس نفس هذا يحمل في طياته أشياء تصدر من المعدة من الداخل حتى من نفس الإنسان، من ذات الإنسان، فتعلق بالطعام فيصيبه أذى، يصيبه أذى. على كل لا ندري درجة هذا الأذى، لكن قالوا إن النفخ في الطعام يضر، يعلق بالطعام أشياء لا تراها العين المجردة فتضر البدن، والله أعلم. المهم كما سبق، إن كان باردا حارا يتركه ويصبر ولا ينفخ فيه، إن كان به أذى ينزعه بأصبعه أو بعود. ولذلك شوفوا ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث، غير قال نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذات أراها في الإناء. وش ندير؟ القذات أرى، القذات هي مثل ما احنا نقول هنا كاين روايتان، خدشة وتخشة، كل شيء يقول، كاين يقول لك خدشة، كاين يقول لك تخشة، شو الصواب؟ واحدة منهم ما صواب، خدشة واسمها القذات، تخشة وخدشة، الله أعلم منين جابوها. كل هذا باش نفهم فقط. القذات هذا الشيء الذي تراه في المسجد تنزعه، ترى في الثوب تنزعه، قد تراها في الطعام. قالك القذات أراها في الإناء، يعني ليش ما نسف فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أهرقها. أهرقها أي صبها، تصب فتنزل القذات مع الشيء اليسير من الماء، أو قال العلماء تنزعها بعود أو بأصبع ونحو ذلك. قال أهرقها، قال فإني لا أروى من نفس واحد. وش تستنبط منه؟ وش نستنبط؟ قالوا إني لا أروى من نفس واحد. وكما ننفخش في الإناء؟ قالوا كما عندي أنا نشرب. قالوا كما ما ننسفش في الإناء الداخل كين بدنا نشرب، ما تكفينيش جرعة واحدة. لا أروى من نفس واحد، وش كان يفهم؟ كي قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فهم بلي التنفس في الإناء من النفخ، من النفخ فيه. فقال عليه الصلاة والسلام، طبعا الأحاديث الناهية عن التنفس في الإناء كثيرة كما سيأتي بيانه، وكانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب ثلاثا كما سيأتي، ثلاث أنفاس، ويبعد الإناء عن فيه يتنفس ثم يشرب ثم يبعد الإناء عن فيه فيتنفس ويحمد الله ثم يسمي الله ويشرب. هذه السنة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث السابع، حديث أنس بن مالك. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده في هذا الحديث، إن كنت تريد أن تشرب ماء كثيرا ويؤدي بك أن تشرب في ماء كثيرا إلى النفخ في الإناء، فأبعده، فأبني القدح أي بعد عن فيك، فأبني القدح عن فيك ثم تنفس، ثم مفهومه، ثم أشرب مرة أخرى. والشرب في ثلاثة أنفاس ليس واجبا، وكانت تشرب في نفس واحد نفس الداخل جائز، مفهوم، ليس واجبا. لو شربت انت مرة واحدة بلا ما تنفخ الداخل جائز، لو كان محرما لقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل يشرب المؤمن في نفس واحد؟ كي قالوا إني لا أروى من نفس واحد، ما قالوش وهل يروى المسلم من وهل يشرب المسلم من نفس واحد، لا، أقره على أن يشرب من نفس واحد، لكن بشرط أن لا يتنفس داخل الإناء ولا ينفخ فيه. إذن جائز تشرب جرعة واحدة كاملة، صح، بشرط ما تتنفس. فالعبرة بترك التنفس في الإناء. فأبني القدح عن فيك، فأبني أبعده عن فيك ثم تنفس. هذا القول بالكراهة، القول بالكراهة قول جمهور أهل العلم، والقول بجواز الشرب في نفس واحد دون أن تنفخ فيه قول جمهور أهل العلم، قالوا بالجواز، وهو قول عدد من التابعين كسعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز، ومن الفقهاء الإمام مالك رحمه الله تعالى. بعض العلماء من الصحابة ذهبوا إلى كراهة الشرب من نفس واحد، قالك ولو تكن تعرف نفسك ما كش تنفس الداخل، الأفضل أن تقطع، تشرب وتقطع ثم تشرب وتقطع ثم تشرب وتقطع، ولو كنت تعلم أنك لن تتنفس. قالك لماذا؟ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمراعاة. هذا قول ابن عباس، كان يكره المسلم يشرب من يشرب ماء كثير من نفس واحد، كان قليل عادي تشرب جغمة وتحط، هو قصده تشرب بزاف ماء من نفس واحد، تقطع النفس تاعك وتشرب. لماذا؟ لما قد يؤدي إلى أن يشرق أو يغص الماء فيه، ومكاين حبال ضعيفة قد تفسد، وهذا أمر معروف، يعني سكيس الأطباء يبدأ ينبهك على هذه الأشياء، كان عروق ضعيفة جدا في جسم الإنسان هنا في الحلق ومع المريء وغيرها والبلعوم، كان عروق قد تؤذى مثل هذه العروق وتنفجر، يعني تطرطك، يعني نقول يصير الدم الداخل بعدين تصاب بمرض، وبعدين هذا كان العروق هذه الصغيرة تتقيح داخل من جراء ذلك الضغط تاع الماء الشديد، تطرطق الداخل فتقيح ويصير فم تاع الإنسان يريح، وهذا مرض معروف، وهذا مرض معروف ينبه المسلم أخاه المسلم إذا كان مصاب بهذا المرض. علاش؟ لأنه الناس تستحي، يقول لك ما نقدرش نقول له أخي مش فيه ومشي. قال يا ما أمر كبير. قال يا أخي الكريم أنك مريض بين ذلك مريض. لماذا؟ قال فمك فيه ريحة وصيد ضربك لا غالب واش تحب. قلت لا حسبتني لا هو ما أنت عارف كيش تكلم معاه. تكلم معاه قال يا أخي والله أظنك مريض قراجم. قال علاه شو لي الطبيب يديلك شرع. قل خلاص أهم يصر. حاول أي طريقة ندير احتمالات متخيلة الرد التام أو أبلغه. لماذا؟ والله هذا أمر مهم. خاصة مرة كان إنسان مصاب بهذا المرض فمرت بنا مرحلة حياء مقدناش يقول مرة خلاص قلنا الله تكلموا السلام. فغضب على أصدقائه قال سبحان الله أنا متزوج وقد أقبل زوجتي وهي تستحي مني ولم ينصحني أحد. أنا فيه ما ضره إنسان ينبه أخاه ما فيش مشكل. قلت هذا كله باستطراطر بين قوسين نغلق القوس. الماء إذا كان بنفس واحد كثير بنفس واحد شربته في نفس واحد يضر. قد تشرق يعني كما نقول إحنا بالجزائرية تشرق أو يغص يعني يحصل لك الأمر هذا. فهم تشرق يجوز لك الماء كان الهواء المريء يجوز لك القصبة على الهواء هنا تشرق أو تغص تحصل لك أو يؤذى عرق في حلقك فتصاب بأذى. فكرهه ابن عباس رضي الله تعالى وعكرمة ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عنهم. ومذهب الجمهور بالجواز هو الصواب صواب لكن الأولى اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما فعله هو ما واظب عليه كان يشرب الماء الكثير في ثلاثة أنفاس فيقطعه المسلم. اللي يفعل يشرب مباشرة ما يتنفس جائز والذي يشرب ويتنفس هذا مكروه عند جمهور العلماء. إذن هذا الحديث شو الحديث الثالث. قال فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. هذا الحديث رواه الترمذي. الحديث الرابع وعنه رضي الله عنه ويقصد عنه أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشرب. أعيد وعنه أي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. رواه أبو داود وغيره. هذا الأدب كم؟ السادس. الأدب الأول التسمية. الأدب الثاني اجتناب الآنية المحرمة. الأدب الثالث تغطية الآنية. الأدب الرابع الأكل باليمين. والأدب الخامس اجتناب النفخ في الطعام والشراب وأن يتنفس فيه. والأدب السادس هو اجتناب الشرب من ثلمة القدح. ينبغي للمسلم وهو يشرب ويأكل أن يراعي أن يكون الإناء غير مكسور غير مكسور في الفم ونح يأكل. غالبا الإنسان يأكل يصل فمه بالإناء إذا أراد أن يشرب. فينبغي أن يجتنب الإناء المكسور المكسور يعني في الفم تاعه أو المشقوق أيضا يجتنبه يستعمله لغرض آخر ولا يشرب ولا يأكل فيه ويكون سالما غير مكسور. كما أنه لا يجوز أن يكسر فم القدح ويشرب فيه. بعض الناس ربما ما تفتح لهش القارورة يكسر فمها ويشرب هذا أيضا كما سيأتي منهي عنه. إذن المهم لا يأكل ولا يشرب في الآنية المكسورة. ما هذا كله مواعظ الفقه اللي فطرش قلنا لكم الفقه كده نتكلمنا على اختلاف العلماء في حلق الإحياء للمرأة وقلنا هذا فقه هو موعظة موعظة في الوقت نفسه لمن يتساهل بالأوامر والنواهي. ثم خاصة هناك كنا حور بعد كور. الكور واحد كي كور الأمامة وشدها الله يبارك الحور يبدأ ينزح. هناك حور بعد كور ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. كان تساهل كبير مس الإخوة في كثير من الأوامر والمنهيات بسبب تتبعهم لزلات وسقطات العلماء إن كانوا يسمون علماء. إحنا ولو كان عالم لا تتبع العالم، العالم في خطائه، العالم إن كان مجتهدا حقا فهو مأجور على خطائه على اجتهاده، وإن كان مخطئا أنت لا، إن كنت تعلم أنه مخطئ وتبين لك أنه مخطئ وأن قوله ضعيف تنقصه الأدلة وخالف منهج السلف وهديهم، أنت الآن موزور، هو سبحانه الله في اجتهاده مأجور وأنت موزور، فما بالك إذا كان هذا الذي يتكلم اليوم ليس من ممن له أهلية للاجتهاد. هذا لين بغت. فهناك تساهل في كثير من الأمور، قلنا مثل مس لحاهم وأخذ أكثر من دون قبضة، يعني صاروا يأخذون من لحاهم حتى تصير يعني خفيفة جدا، وهذا في الحقيقة بالعكس صاروا الآن يهاجمون على سقوط أهل الحق. ما أهل الحق كانوا يشوفوهم يخالفون السنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسكتوا عن نصحهم، وشو لو يدروا مع اليامات مع اليامات مع اليامات، صاروا هما يهاجمون، صاروا الآن ينكرون على أصحابهم. قالت لماذا لا تسقمش روحك؟ علاش ببيوتك هذا شو سقمها؟ يحيى تاع النبي صلى الله عليه وسلم خلوه كما هي. اي أيوة والله علاش نشبهها؟ ما تحتاج تشبه، هي زينه كما يقول عائشه زينه الرجل في لحيته. لا صاروا الان يهاجمون، لان الخطا اذا تداوله الانسان في داخله مع الايام يصير عقيده، يصير نفس صواب. الانسان ينصح وايضا يحذر من التساهل في الدين. صاروا يتساهل في كثير من الأشياء. قلنا الفقه ما وعد، كي سمعت هذاك فقه تطاعد. كذلك هنا هنا فقه من ناحية، فقه صح يعظ من ناحية أخرى. لا تشرب من ماذا؟ من ثلمة القدح. علاش؟ لما سنرى. لا تنفخ في الإناء قد يضر، فما مالك بمن يضر نفسه عمدا يشتري مواد سامة ويضعها في نفسه؟ ما رأيك فيها؟ لو خالف أصل من أصول الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رحمة الله عز وجل كيف أرسل لنا نبيا من أنفسنا يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويعلمنا ما لم نكن نعلم، يعلمنا مثل هذه الأشياء وإحنا نفعل أشياء أكثر. هذا ما تفعل، هذا لا تفعله. هو بحثه العلماء ورحلوا من أجل هذا الحديث وقطعوا من أجل المسافات الطوال باش يجيبوا لك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. ذكر المؤلف في هذا الأدب وهو اجتناب الشرب والأكل في الإناء المكسور، ذكر حديثين. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري نهى عن الشرب من ثلمة القدح. القدح هو الكوب، الكوب إذا كان فارغا والكأس إذا كان مليئا. القدح قد يكون مليئا قد يكون فارغا. والثلمة، الثلمة قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر، وثلمة القدح هي موضع الكسر منه. هاولك القدح ما تشربش من الجانب الذي هو فيه مكسور، ما تشربش من الجهة المكسورة، فهم؟ لا تشرب من الجهة المكسور، اشرب من الجهة غير المكسور، مفهوم لا؟ إذا كان مكسور الداخل استعمله لغرض آخر، حط فيه الملح، حط فيه أي شيء، ما تشربش فيه. إذا كان مكسور الداخل، هو إذا كان مكسور من الفم قال لك اجتنب ذلك الموضع واشرب من الموضع الآخر من جانبه الآخر، فلو كان مكسورا الداخل اجتنبه كله، مفهوم؟ إذا قال ثلمة القدح، الثلمة هي الكسر والنقص. لذلك يقول فثلم عرضه أي كسره وانتهكه. وموت العالم ثلمة لا يسدها شيء، أي نقص وكسر لا يسده شيء. قال وهناك حديث آخر يشرح لنا هذا الحديث، وما رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الجزء السابع من السادس من سلسلة الأحاديث الصحيحة، عن أبي هريرة قال نهي أن يشرب من كسر القدح. نهي أن يشرب من كسر القدح، إذن المنهي عنه ليس أن تستعمل الإناء المكسور من الفم، إنما المنهي عنه أن لا تشرب من الجهة المكسورة وتشرب من الجهة غير المكسورة. أما لو كان مكسورا بوسطه أو داخله فهنا تجتنبه. لماذا نهى عن ذلك؟ هناك أقوال صحيحة وهناك أقوال مبنية على أحاديث ضعيفة. أما الضعيف حتى إذا وقفت عليه فاعلم أنه قول ضعيف مبني على حديث ضعيف. قال بعض أهل العلم كابن الأثير لأنه مقعد الشيطان، قال الشيطان يقعد هناك مقعد الشيطان، وهذا قول ضعيف لا يصح، مع أن هذا اللفظ غير معروف على كل حال. حتى في الضعيف الحديث الضعيف وشنو هو؟ فإن الشيطان يشرب من ذلك، فإن الشيطان يشرب من ذلك، هذا هو الضعيف. أما تاع مقعد الشيطان هذا ليس هناك حديث بهذا اللفظ. قول الثاني قول الخطابي رحمه الله في معالم السنة، قال إنما نهى عن الشراب من ثلمة القدح لأنه إذا شرب منه تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه. مش العلماء شيء أكيد شرب، وكان احنا وش يقول كان كنا مع الخطاب في شغل، ده ما كان كيش، ده ما كان نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان حيسيل علي هنا. هذا فيه إزراء بالنفس، إزراء بالنفس، تزري بنفسك، ما هكذا لك هنا لا تزري بنفسك. طبعا هذا قول سيأتي ما هو أحسن منه، وعلاش أقول أحسن منه؟ لأنه منصوص عليه. هذا اجتهاد الخطاب، قالت لأنك إذا شربت من كأس مكسور من الفم ربما يسيح عليك وتزري بنفسك. قال لأن الثلمة لا يتماسك عليها شفة الشارب، ماشي. والقول الثالث ربما جرح الشارب، صواب ولا مش صواب؟ هذا صواب، ربما جرح الشارب، ونهينا عن أن نضر بأنفسنا. الله سبحانه وتعالى نهانا أن نضر، لا ضرر ولا ضرار. والقول الرابع وهو أحسنها، لأن موضع الثلمة لا يناله التنظيف، لا يغسل جيدا حتى ولو غسلته، حتى لو أخذت هذا إلى المخبر وغسلته جيدا لا وجدت القذى والجراثيم به، لا يغسل مهما فعلت. الذي القذى يتماسك على موضع الثلمة تلك ولا يناله التنظيف ولا الغسل، فيكون شربه على غير نظافة، الشرب منه على غير نظافة، وهذا يسبب ضرر. وهذه العلة جاء بيانها من حديث، من حديث أو من أثر عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك ينتنه، أن ذلك ينتنه. شو معناها ينتنه؟ أي يصيبه الوسخ، فهم يصيبه الوسخ. وصح حتى أنت لما تشوف الإناء المكسور من الفم تصيب لك جهة سوداء، حتى لو غسلتها لا يزول الوسخ منه جيدا. وهذا ما رجحه كثير من العلماء المعاصرين كتعليق الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال لأنه لا شك ستعلق به الكائنات الحية التي لا ترى بالعين المجردة، فهو أمر أو إرشاد طبي محض، إنسان ما يشربش لما فيه من الأضرار. ثم قال حديث خامس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه أبو داود والترمذي. هذا فهمناه تأكيد لما سبق، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه أبو داود والترمذي. ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، اسمع منيح، أن يشرب الرجل من في السقاء وأن يتنفس في الإناء. زادنا وشنو؟ زادنا هنا في الرواية على الترمذي زادنا شيء آخر، أن نشرب في فم السقاء، إذن رواية الترمذي تضيف لنا أدبا سابعا، أدبا سابعا، وهو اجتناب الشرب من فم السقاء. وهذا أمر معروف اليوم، قاعد الناس تشرب من القارورة، من فم تاع القارورة مثلا، قرعة هكذا يشرب من فمها، مفهوم؟ فهذا هو الذي يتناوله العلماء بالبحث. الأدب السابع الاجتناب، اجتناب الشرب من فم السقاء، وذلك لحديثين وهما الخامس هذا والسابع والتاسع. أما الأول فهو حديث ابن عباس عند ابن حبان رضي الله رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن يشرب الرجل من في السقاء. وفي ايش معنى فم؟ من في السقاء، وأن يتنفس في الإناء. أما التنفس في الإناء فقد مضى، بقي علينا أن ننظر هذا الأدب، ترك الشرب من فم السقاء. إذن فم السقاء هو مثلا تكون قربة، قربة شرب من فم تاعها، أو مثل حنا اليوم تسموها جيريكا تشرب من فم تاعها، أو زجاجة تشرب من فم تاعها. ما هي الحكمة من ذلك؟ ما هي الحكمة من هذا؟ قال بعضهم: لا يؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء. تضمن؟ تضمن أنه ما دخل شيئا، ما دخل شيء هذا السقاء مثلا، هذه الجريكة أو هذه القرعة أو هذه، تضمن بما لم يدخلها لا حشرة ولا هامة، الهام مثل العقرب ولا حية ولا، تضمن؟ لا تضمن، لا تضمن. إذن فقالوا: لما يخشى من أن يكون قد دخل السقاء شيء من الهوام، فشو باش تأمن من هذا الأمر؟ تصب في قدح، فهم؟ تصب في قدح وتشرب، فسيظهر لك إن كان هناك هامة أو نحو ذلك. وجاء في رواية الحاكم عن أيوب السختياني قال: أنبئت أن رجلا شرب من فم السقاء فخرجت حية. جاء يشرب من فم السقاء فخرجت حية، وهذا حدث في دائرة من دوائر ضمان الكاريتوس، نعم، وأتكلموا عليها. يعني واحد شرب ناضف الليل، شرب من فم السقاء عقد الزجاجة، كان هناك هذا الوزر، هذا اللي فيه روايتان وزر مومية وزر زومية، فما بالك هو صحيح للزوج، خرج منه وزر فدخل فيه فمات. هذا تحدثوا عنه في الجرائد، سبحان الله. أنا تذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنه الإنسان أفضل يكب في القدح ويشرب، مفهوم؟ اليوم قاعد الناس تسيبهم واحدة أمثلة، إيه اليوم قاعد الناس يأسر واحدهم، إيه والله إنسان ربما يكون عنكبوت، ربما يكون ذباب، ربما يكون أي شيء، كلا نجيبه قاعد الحيوانات هنا. كنت سنة نجوز لقاع الحشرات. إذا قال لك أيوب السختياني: بلغنا أن رجلا شرب من فم السقاء فخرجت حية، هذا يقتضي أنه لو كان شفافا، لو كان شفافا تنظر ما جاز. على هذه العلة تفهم من هذا التعليل أنه لو كانت القارورة هذه شفافة جاز الشرب من فمها. لماذا؟ لانعدام العلة، لانعدام العلة. وإذا عدمت العلة عدم الحكم. وقال بعضهم، وهذا أمر أيضا مهم: لو تتابع الناس على الشرب من فم السقاء لصار نتنا، لصار نتنا، واحد يشرب الآن واحد الثاني يجي يشرب ينتن. أي هذا أمر مقرر تشوفه بعينك، يعني الزجاجة أو القنينة التي يشرب من فمها على كثرة الشرب من فمها تنتن، يعني تصير تعلق بها قذى وأذى يؤذي الإنسان. حتى سبحان الله حين تصير تجد رائحة، تجد رائحة في فم السقاء فهو نتن. وهذا ورد فيه ما هو أصح من العلة قول عائشة، هذا أصح، فقد روى الحاكم بسند صحيح، والحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة رقم 399، قالت: نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه، لأن ذلك ينتنه. على هذا القول حتى ولو كانت شفافة، حتى ولو كانت شفافة لا ينبغي أن تشرب من أحتام السقاء. لماذا؟ لأن ذلك ينتنه. طبعا أنت واحد واللي مورك اثنين وثالث وده كما البول في ماء الراكد. واحد يجي يقول لك الماء الراكد لو كان كبير مثلا كبير كما نقول زعما احنا مسبح هل يجوز البول فيه؟ الجواب تقول لي لا. بعض الفقهاء اش قالك؟ اذن الماء الكثير قد يتنجس بيسير النجاسة ولو لم يتغير لونه وطعمه وريحه. احنا نقول لهم لا، احنا نجزم بانه لم يتنجس، لكن لو بال هذا وهذا وهذا ماذا؟ هذا يفضي الى تنجيسه. كذلك قطع سد الذريعة خلاص، لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا. كذلك هنا تشرب أنت من فم السقاء، تزيد تشرب من فم السقاء، يأتي غيرك يشرب من فم السقاء، وهذا ينتن. على هذه العلة لو تعاهده المرء، لو تعاهد المرء غسله جيدا لما وقع في النهي. دائما تغسل جيدا، تغسل فم السقاء كل يوم جيدا، يجوز لك تشرب من فم السقاء. إذن بهذا الشرط على القول الأول لازم يكون شفاف، على القول الثاني لازم يكون فضفاض، القول الثاني لازم يكون يغسل دائما، يكون نظيف دائما، تغسل تتعاهده بالنسخ حتى لا يتأذى. وقال بعضهم إن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته، وهذا أمر مشاهد. إنسان يشرب من فم السقاء يغلبه الماء، خاصة إذا كانت قربة ثقيلة، أو يغلبه الماء فيغص يعني أو يشرق ويحدث له أذى كما سبق أن بينا، هذا أمر معروف أيضا. واختلف العلماء في حكمه، هذا اختلف. فمنهم من قال إنه مكروه، هذا النهي للكراهة، ما تشربش من فم السقاء مكروه، وهذا مذهب أكثر العلماء. وشدد بعضهم كابن العرب المالكي فقال وواحدة من هذه العلل الثلاثة تكفي. شو العلل؟ الأولى خشية أن يقع فيه هوى، ثانية لأن ذلك ينتنه، والثالثة يغلب المرء فيغص أو يشرق. واحدة من هذه الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة، وبمجموعها تقوى الكراهة جدا. إذن كأن ابن العربي يقول مكروه جدا. وبعضهم تردد بين التحريم والكراهة، تردد، وهو ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، قال الذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي فيه للكراهة أو التحريم، والقاعدة ترجيح القول بالتحريم. قال أنا متردد بين الكراهة والتحريم، وأرجح القول بأنه حرام. إنسان اللي يشرب من فم السقاء على حسب العلة. أما ابن حزم فقد جزم بأنه حرام، قال يحرم الشرب من فم السقاء، والأولى هو الاحتياط والأخذ بهذا القول. لماذا؟ لأنه أحوط في الدين، إنسان لا يخسر شيء إذا شرب من كوب، إذا كان شفافا فيتعاهده بالغسل، إذا كان قد يصاب بالنتن إذا كان شفافا لا حرج، ولكن يتعاهده بالغسل بشرط ما يكون ذلك السقاء كبيرا حتى لا يغلبه الماء فينزل في حلقه أكثر مما هو يحتاجه فيصاب بمرض، وإلا فيحرم عليه ذلك. لو شارب من آنية كبيرة من فمها قل له يحرم. لماذا؟ ستؤذي نفسك. لو ما لم تكن شفافة يعني يشوف كين داخل يحرم. لماذا؟ لأنه لا يأمن على نفسه. وسترون معنا إن شاء الله تعالى في لا أدري أين، تشوفون إن شاء الله أن المسلم إذا لم يأخذ بالاحتياط في حماية نفسه برئت منه ذمة الله. الله يحفظ العبد صح، بس بشرط يتخذ الأسباب. لما يتخذ الأسباب لا يحفظه الله. الذي ينام كما في سنة أبي داود، الذي ينام على سطح ليس به حجار، ما هذا حجار؟ ما نقول إحنا صور داير. الذي ينام على سطح ليس به حجار فوقع فمات برئت منه ذمة الله، الله لا يحفظه. ربما يقع، ما كاش زعما هذيك تاعي يقع ما ربي يحفظه، لا فهم. ولو جاب هذاك الدعاء احفظني ما تحفظه كاش، علاش؟ لانه لم ياخذ الاسباب. كذلك هنا سنتخذ الاسباب، لا يشرب في سقاء كبير، لا يشرب في سقاء لا يرى ما فيه، ولا يشرب في سقاء ناتن، حتى يخرج من النهي والله تعالى اعلم. إذن هذا الأدب السابع وهو اجتناب الشرب في فم السقاء، رأينا أقوال العلماء في حكمه واختلافهم فيه، ثم بيان أو اختلافهم أيضا في علة النهي. وإنما ذهب الجمهور حتى نحسن الظن بعلمائنا، ذهبوا إلى الكراهة فقط. قد يقول إنسان لماذا ذهبوا إلى الكراهة مع أن الحديث فيه نهي؟ فالجواب أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه شرب في فم السقاء هذا الصارف، وذلك فيما رواه الترمذي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن جدته كبشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة، قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. هذا فيه أنه شرب من فم قربة معلقة قائما، فقالوا هذا دليل على أن نهيه عن الشرب من فم السقاء شو للكراهة. ولكن بعض العلماء كالعراقي رحمه الله في شرح سنن الترمذي والحافظ ابن حجر أبوا هذا الاستدلال، فقالوا لا يمكن أن نضرب النهي بمثل هذا. لماذا؟ لأن هذا لو حالة خاصة يحمل على أنه لم يجد قدحا، إذ كانت القربة معلقة لا يستطيع تناول الماء منها إلا بأن يشرب من فم السقاء. قال الحافظ ابن حجر: ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقة، بل على تلك الصورة وحدها، أي إذا كانت القربة معلقة ولم يجد كوبا يفرغ فيه فلا بأس بأن يشرب من فم السقاء، فهم لا بأس، والله تعالى أعلم. الشاهد أن لذلك قلت الأحوط أن المسلم يبتعد عن الشرب من فم السقاء إلا إذا كانت شفافة زد وغسل فمها جيدا وكانت لا تغلب الشارب. هذه الشروط الثلاث، هذا والله تعالى يعني ما يجمع كل العلل ويخرج المسلم من النهي تماما. إذا كانت السقاء صغيرة لا تغلبك، ثانيا شفافة ترى ما فيها ومنظفة جيدا، وغير ذلك فتوقف والله أعلم. خاصة إذا ذهبت تشرب مثلا من قنينة في غير بيتك يعني لا تأمن، أحيانا تجد فم مكسور، أحيانا تجد ربما لم تغسل جيدا. إنسان يتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نكمل إذن هذه سبعة آداب إلى الآن، نكمل ما جاء من أحاديث الباب لأنه بمعنى واحد كنا قد رأيناه. قال أي رقم؟ رقم سادس. نعم. قال الحافظ أي المنذري: وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. الحديث الذي يشير إليه المؤلف هو ما رواه البخاري عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. قلنا اليمين لا تستعمل في إزالة النجاسات والاستنجاء وغير ذلك، إنما تستعمل اليسرى من أجل ذلك. أما المسائل التي اختلف فيها هل هي من باب إزالة القاذورات أو من باب التطيب، هذه كل واحد مش يعتقد. مثلا السواك، فمن قال إن السواك للتطيب وهو الظاهر إنه مطهرة للفم مرضاة للرب، فقال تستعمل اليمين فيه. ومن قال إنه لإزالة القاذورات قال تستعمل الشمال، والأمر واسع، والأصوب هو اليمين. الحديث السابع عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول هو أمرأ وأروى، هذا وش عنكم؟ هو أمرأ وأروى، وفي الحقيقة الرواية كاملة هو أمرأ وأبرأ وأروى، هو أمرأ وأبرأ وأروى، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وروي أيضا عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هذا الحديث في الحقيقة لم يرويه الترمذي فقط، بل رواه من هو أعلى منه طبقة وهو الإمام مسلم. الحديث في صحيح مسلم، وسهى الإمام المنذري وعزاه إلى الترمذي. ومن أصول وآداب الحديث في الرواية، إذا كان هناك حديث رواه البخاري ومسلم فليس من اللائق أن تعزوه إلى غيرهما دونهما. حديث رواه البخاري ومسلم تروح تقول لي رواه الترمذي، هذا ليس من آداب العزو. لكن هنا سهى الإمام المنذري، ربما غفل أن مسلما رواه، خاصة أننا ذكرنا أن الإمام المنذري ألف هذا الكتاب في سفر من حفظه، من حفظه قوشك تسمع كله من حفظه رحمه الله. الشاهد قوله عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. إلا بد أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا، ليس المقصود أنه كان يتنفس في الإناء. لماذا؟ لأنه هو الذي نهى أن يتنفس الرجل في الإناء، فكيف يتنفس في الإناء ثلاثا؟ قال العلماء كلمة يتنفس أي يقطع نفسه، يقطع نفسه في الإناء ثلاثا، يعني يحكم الإناء يشرب ثم يقطع نفسه ويشرب ثم يتنفس خارجه، ثم يشرب ويقطع نفسه ثم يشرب خارجه. إذن يتنفس في الإناء أي يتنفس إذا شرب في الإناء ثلاثا يقطع. فهم كما احنا نقول لك بدأت تأكل نقول تنفس، يعني تنفس شو معناها؟ خذ خذ نفسه، وش معناها؟ أخذ نفسه في الإناء ثلاثا. هذا هو معنى الحديث بإجماع الشراح، كلهم قالوا معنى يتنفس في الإناء ثلاثا أي أخذ نفسه في الإناء وهو يشرب ثلاث مرات، يشرب ويتنفس، يأخذ نفسه تنفس ثم يشرب ثم يتنفس، أخذ نفسه أي في الإناء ويشرب. وقال وكان يقول هو أمرأ وأبرأ وأروى. أما قوله أمرأ، أمرأ هو أجمل صياغا، يسوغ، يجوز كي تشرب الماء مرة وتقطع يجوز بسهولة، كي تشربه بزاف فطرت يجرح، فطرت كي تشرب ماء كثير ضربة واحدة دون أو تحكم النفس يجرحك هنا كما ذكرنا مقبل يؤذي. وش معناها أمرأ؟ متى يسوغ أجمل صياغا، يمر صوم أمرأ. ومنه قولنا هنيئا مريئا، هنيئا بالهناء ومريئا أي جوز لك بسهولة. وقوله أبرأ، أبرأ أي لا يؤذي الشارب وهو يشرب ويشفيه من ألم العطش، ويشفيه من ألم العطش، كأن العطش بمثابة الداء، فهذا يبرئك يزيل ألم العطش، هكذا قال صاحب تحفة الأحوال والنووي في شرح صحيح مسلم، أشفى من ألم العطش. وقيل هو أبرأ، تعرف علاش أبرأ؟ لأنه إذا نزل على المعدة بدفعات متقطعة لم يضرها، أبرأ على المعدة، مفهوم؟ ينزل على المائدة بدفعات متقطعة، إذن فهو أبرأ، لا يضر الحلق ويروي الغليل زل ولا يضر المعدة. إذن أمرأ وأبرأ وأروى، أن يزيل العطش أكثر من لو شربت بنفس واحد، تشرب بالعقل أفضل من غيره. إذن هذا معنى الحديث. وبقي لدينا حديثان فقط. الحديث الثامن وهو نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، وحديث نهى أن يشرب من في السقاء. أظننا قد شرحنا معناهما، لكن هناك معنى آخر ذكره العلماء في معنى اختناث الأسقية، نعرج عليه في المجلس القابل. وننتقل إلى باب آخر، وهو من الأدب أن نأكل من جوانب الإناء، لا نأكل من وسطه، لا يأكل المسلم من وسط الإناء. هذا نراه إن شاء الله لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.